إصحاح 9 ده بقى من أهم إصحاحات سفر الأعمال، لأنه هو ده ميلاد بولس الرسول. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. شاول ده آخر معلوماتنا عنه أنه كان واقف على مشهد من رجم استفانوس بيحطوا الهدوم قصاده، وكان موافقا على قتله. وبعدين يتقال عنه تعبير كأنه شخص كأنه تعبان لم يزل ينفث. التعبير ده بيقوله بيتقال على السم، يعني ينفث تهددا، يعني بيطلع تهديدات زي السم كده. وقتلا على تلاميذ الرب، تلاميذ الرب، قلنا كل التلاميذ يعني كل الشعب اسمه تلاميذ الرب. وصلت بي الغيرة المرة انه مش عاجبه بس يقفش في المسيحيين اللي في أورشليم، عاوز يجيبهم من كل حتة. فعرف ان في مسيحيين وصلوا لغاية دمشق، فتقدم لرئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات. إلى الجماعات يعني الجماعات اللي تفرقت وصلت لغاية دمشق، عاوز يجيبها من هناك برضه ويسجنها. يعني يشوفوا القلب قد كده مليان غل من المسيح والمسيحيين. حتى إذا وجد أناسا من الطريق، خلي بالكوا بقى كلمة الطريق دي مش معناها في السك، ومفيش ناس في السك. ده الطريق ده هو الاسم الأولاني للمسيحيين، كانوا يسموهم جماعة الطريق. المسيحيين الأوائل كان اسمهم بتوع الطريق، لأن لما يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة، اشتهروا المسيحيين الأوائل بكلمة الطريق. حتى تلاحظوا أنه مثلا يقول لك طريقة الشيخ فلان، في حاجة اسمها طرق كده، لكن المسيحيين دول كان أحد أسمائهم الأولى في سفر الأعمال كلمة الطريق. فبيقول وجد أناسا من الطريق، يعني وجد أناس من الجماعة بتوع السكة دي بتوع الطريق ده. وبرده التسمية دي تنبهنا إلى حاجة مهمة قوي، أن الموضوع الأساسي اللي المسيحيين بيقولوه للناس الطريق للسماء. يعني كأن المسيحيين واضحة قوي الحكاية قصاد عينيهم، أي حد يقابلهم يقول له أنت تعرف طريق السماء، يقول له لا إيه طريق السماء ده، يقول له طب أنا أقول لك. فأصبحوا مشهورين بكلمة جماعة الطريق أو أصحاب الطريق. رجال أو نساء، واضح أن اللي كانوا بيتحركوا في الطريق ده رجال ونساء، يعني البشارة والكرازة الكل بيشترك فيها، والاضطهاد واقع على الكل ستات ورجال. يسوقهم موثقين إلى أورشليم، يعني هنجرهم من دمشق أسرة لغاية ما وصلهم أورشليم. طبعا دي مسافة ضخمة جماعة، من القدس لدمشق، دمشق دي عاصمة سوريا، والأورشليم القدس اللي هي موجودة دلوقتي. وفي ذهابه، ده سفر أيام يعني، حدث أنه اقترب إلى دمشق. قبل ما يوصل دمشق بشوية، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهد؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ طبعا هذا اللقاء التاريخي بولس هيحكي مرتين تاني في سفر الأعمال، يعني القصة الوحيدة المكررة ثلاث مرات في سفر الأعمال قصة إيمان بولس الرسول. أول مرة كما حدثت في ترتيب الأحداث هي أعمال 9 22 و26، بولس هيحكي القصة وهو بيتحاكم. لما اليهود يحكموه أول مرة بعد 30 سنة من القصة، هيقول لهم طب اسمعوني، أنا كنت يهودي زيكم وكنت متعصب أكتر منكم، بس اسمعوا اللي أنا هحكيه، أنا كنت في السكة وحصل لي الآتي. فهيحكيها وهو بيتحاكم قدام الملك أغريباس، هيرجع يحكيها مرة تاني. فعشان كده القصة دي موجودة في سفر الأعمال ثلاث مرات، وإن كان وهو بيحكيها بيضيف بعض المعلومات اللي ما كتبهاش له في أول مرة، فاهمين؟ فلما تحط القصة ثلاث روايات للقصة تكتمل الصورة كاملة. وده ساعات بنعمله اختبار لجماعة الخدام الدارسين، يعني اطلع الفرق بين القصة هنا وهنا وهنا، وحاول تكمل بيه الصورة زي البازل كده. يعني زي ما بنقول مثلا ان حكاية ربنا يسوع موجودة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، مش مختلفين لكن متكاملين. فبنكمل الصورة من الاربع اناجيل نفس الحكاية. بولس او شاول ده شخصية عنيدة جدا، وانا ما اعتقدش ان الكنيسة كانت ممكن تكون بتصلي في الوقت ده لخلاصه، يعني يمكن بالكتير كانت بتصلي يا رب تقينا شر، لانه مفتري وما فيش حد قادر يفرمله، وشاب صغير فسخن يعني. فرؤساء الكهنة مستغلين الحتة دي، عارفين الإرهابيين لما يستخدموا الشباب الصغير بيبقى انتحاري، بيبقى مندافع، فهم مستغلين اندفاعه في كده. روح قفش المسيحيين في كل بلد. يمكن رئيس الكهنة العجوز ما رضاش يعمل المشوار المتعب اللي بيعمله شاول، فما كانش ينفع معاه الطرق السلمية، يعني ده ما ينفعش بطرس يوعظه، ده مش هينفع. ثانيا شاول ده ما تنسوش انه مثقف ثقافة عالية غير خالص طبقة التلاميذ. شاول ده كان ابن عز، يعني اهله ناس اغنية في طرسوس وبلد راقية، واخدين الجنسية الرومانية، معناها من دول بهوات، اللي معاهم الجنسية الرومانية دول بهوات، فبعتوه يتعلم في اليونان فتعلم الثقافة اليونانية، وبعتوه يتعلم الديانة اليهودية في أورشليم. فأصبح الراجل ده معاه يعني تقدر تسميه ثلاث إمكانيات ضخمة: جنس روماني جنسية، ودي أعلى جنسية وأرقى جنسية لأن العالم روماني، ثقافة يونانية ودي عالية جدا ورقية جدا، لأن وقتها قبلها على طول كان أفلاطون وأرسطو وسقراط، فكانت الثقافة اليونانية هي لغة العلم ولغة الثقافة. في نفس الوقت تدين، لأنه متفوق في كل حاجة، كان متدين يهودي متعصب جدا، وحافظ عهد قديم بقى مذاكره كويس، وفريسي ابن فريسي. أبوه كان راجل يهودي متدين بس كان راجل إقطاعي. المسيح لو المجد كان طبعا حطت عينه عليه، وبطريقة ما كانش حد يتوقعها خالص. والمشوار اللي هو رايحه عشان يقتل أو يمسك المسيحيين هو المشوار اللي جاب رجل. قبل ما يوصل دمشق وهو كل اللي بيفكر فيه، خلي بالكم، بيخطط هيدور عليهم فين وهيمسكهم ازاي، ولو عصلجوا هيعمل فيهم ايه، وهيربطهم، ولو كان عددهم كبير هيجرهم ازاي من دمشق لأورشليم. واخدين بالكم من الفترة اللي هو عايش فيه والتفكير اللي هو فيه. وبغتة أبرق حوله نور عظيم من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا: شاول شاول لماذا تضطهد؟ على فكرة طريقة المسيح ساعات لما كان يحذر حد يكرر الاسم، يعني مثلا مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحمض. فلما يكرر كده يعرف أن فيه رسالة تحذير أو رسالة ركز فيها. يعني هنا قال له: شاول شاول لماذا تضطهد؟ طبعا كنا آخر كلمة الواحد ممكن يتخيلها يسوع يقولها للراجل ده: تضطهدني؟ ده يطلع مين ده يا رب اللي هتضطهدك؟ ده إيه شوية التراب ده يعني اللي أنت بتقول عليه بيضطهدك؟ وبعدين الحياة شاول ما اضطهدش المسيح ولا شافه، طب ليه يسوع بيقول تضطهدني؟ ده هو هيحفر فيه من أول لحظة لقاء أن يسوع وناسه حاجة واحدة، أن يسوع وكنيسته حاجة واحدة، أن دول حتة منه، فأي ضرب واقع عليهم عليه واقع على المسيح نفسه. وده المعنى اللي هيتكلم فيه بولس كتير قوي في رسائله بعد كده. بعد سنين هيكلمنا يعني إيه الكنيسة جسد المسيح، لأنه من أول لقاء ليه مع يسوع لقط المعنى، أنه كان بيعذب المسيحيين والمسيح بيقول له: أنت بتضطهدني أنا. معنى كده أن الضرب اللي واقع على المسيحيين ده واقع على المسيح نفسه. فعشان كده هيكلمنا كتير عن إزاي أن احنا أعضاء جسد المسيح، وكل ألم بيقع علينا بيقع عليه نفسه. قال له: من أنت يا سيد؟ طبعا هو ما نعرفش شايفه قد ايه، بس هنعرف في 22 و26 اذا عشنا هو كان شايف ايه وسمع ايه، لان الروايات هتكتمل. هو شاف نور وسمع الصوت اللي حواليه، ما سمعوش تفاصيل الكلام لكن شافوا جزء من النور. فقال الرب: انا يسوع الذي انت تضطهده. طبعا هو حافظ الاسم كويس قوي بس بيكرهه عمى. انا يسوع الذي انت تضطهده، عرفه بنفسه. طبعا المقدمة دي كانت كافية انه يتحول 180 درجة. ليه؟ لانه اكتشف انه كل اللي بيعمله غلط، وان يسوع ده جبار، وان الموضوع مش زي ما هو فهمه خالص، وأن يسوع الناصري ده المسيح الحقيقي، بدليل أنه بيظهر بهذا المظهر الجبار ونور وبيتكلم من السماء، والموضوع غير خالص ما هو كان فاكره. صعب عليك أن ترفس مناخس، دي معناها إيه يا جماعة؟ الفرسان زمان كانوا بيلبسوا جزم فيها بوز كده حامي عشان برجله ينخص الحصان فيجري. بالكوا بقى لو انت اللي هترفس المنخاس ده منتهى الغشم يعني، فاهم؟ تعور نفسك يعني، فاهمين؟ هي معناها ايه؟ صعب عليك ترفس مناخس، يعني المنخاس هو اللي بيرفس لكن انت ترفس المنخاس، فاهمين؟ فمعناها انت بتخبط في مين يا جدع؟ يعني انت بتعور نفسك، هي معناها كده، انت بتعور نفسك، حاسب انت بتبهدل نفسك مش بتبهدل المسيح، مش المسيح اللي يضطهد، انت مش فاهم. ده هو المسيح له المجد، هو اللي سامح بكده، لكن اوعى تفتكر انك انت اللي معاك المنخاس، لا لا حيلك. فالمعنى ده، ويعتقد احيانا انه كان نوع من الامثال المشهورة، المعنى ده انك يعني انت بتخبط في مين يعني، مين ازاي؟ فقال وهو مرتعد رعب، ودي اتقالت نفس التعبير ده يا جماعة على موسى لما قابل ربنا على الجبل، بيقول مرتعد ومتحير، نفس اللفظتين دول بالظبط، كأن بولس بيقابل المسيح زي ما موسى قبلها بألف ونص سنة قابل ربنا على الجبل. فقال أنا مرتعد ومتحير ومرتعد. فبولس قال له أنت عاوز مني إيه؟ ماذا تريد يا رب؟ خلي بالكم، اعترف بيه بسرعة، ماذا تريد يا سيد؟ هنا يا رب معنى يا سيد، بس كان خلاص جواه إيمان أنه ده المسيح. عاوزني أعمل إيه؟ كونه تحول إلى هذا السؤال بهذه السرعة يدلنا على حاجة في شخصية الرجل ده. الرجل ده يتميز بحاجة جميلة جدا، بالرغم سيبكوا بقى من كل الافتراء والغل والغضب والحقد اللي جوه قلبه ضد يسوع، لكن الراجل ده فيه ميزة رائعة جدا، ان الحاجة اللي بيقتنع بيها بيعيش ليها بدون فصال. شوفوا احنا نسمع وعظ بالكو ونتأثر ونطبق 1% من اللي بنسمعه. بولس بقى فيه ميزة ان لو دخلت الحكاية دماغه هيعيش لها 100%، فاهمين؟ وده سر عظمة الراجل ده. هو كان مقتنع تماما بالديانة اليهودية وان المسيحيين دول بيفسدوا الديانة اليهودية وان يسوع ده العدو موسى، فحطه في دماغه ولازم يخلص منه هو وناسه، وكان مكرس للتخلص من الكنيسة. لما اكتشف ان الحكاية بالعكس خدها بالعكس، فقال له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ والكلمة دي هي عنوان حياة بولس الرسول. بولس عاش يسأل الله كل لحظة عاوزني اعمل ايه دلوقتي، فكان إناء طيع جدا في إيد ربنا. ومن هنا سر عظمة هذا الرجل، يعني بولس بقينا نسميه بولس الرسول، يعني اتحط مع ال 12 مع أنه ما ترباش مع المسيح، لكن خد لقب رسول مع أنه جه متأخر. لكن سر عظمة الرجل ده أنه كان عنده وضوح داخلي وصدق مع نفسه، لو اقتنع بحاجة وآمن بيها بيعيش ليها بكل طاقته بكل كيانه. فأول ما تأثر ان المسيح ده هو الإله الحقيقي قال له انت عاوزني اعمل ايه؟ وهتلاحظوا ان حياته كلها تحمل هذا المعنى، في كل شيء دايما بيفكر يا رب ماذا تريد ان افعل. وده تدريب كان يقوله لنا زمان، كل يوم اسأل نفسك قبل ما تنزل يا رب انت عاوزني اعمل ايه، مش انا عاوز اعمل ايه، ما دي بتتوه، انت عاوز تعمل ايه؟ ما انت بتعمل حاجات كتير قوي تندم عليه، لكن عيش لربنا واسأله يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ أنا ملكك، أنا حقك، أنت عاوزني أعمل إيه؟ الحاجة الثانية، يبدو أن بولس تأثر جدا مش بس من قوة المسيح اللي بيكلمه وجبروته، من الأسلوب، لأنه هو عارف أن اللقاء مع الله يكفي لهلاك الإنسان بالمنظر ده، يعني هو عدو يسوع، فإذا كان يسوع جبار يبقى لازم يطير بولس ده يعني. لكن عشان يجي هذا الجبار بمنتهى الاتضاع ويقول له حبيبي أنت بتضطهدني ليه؟ دي جديدة دي، يعني هو حس من اللغة ان المسيح شريه، ان المسيح بيحبه، بينما هو عارف في قلبه ان هو ما كرهش حد في الدنيا قد ما كره الاسم ده. فاهمين؟ يعني شاول بيكره يسوع جدا ويسوع بيحبه جدا، ده الاكتشاف الدوخ انه بيقول له شاول شاول باسمه، ويبدو طبعا ان صوت يسوع فيه نوع من الحنان او الرقة يعني المؤثرة ومع القوة، بيقول له بتضطهدني ليه؟ يعني انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كده؟ كانت كافية ان قلبه يسيح، لان شاول على قد ما هو جد جدا، على قد ما اللي يعرفه كويس اكتشف انه من جواه رقيق جدا وعاطفي جدا وحساس جدا، ويبان قوي من كلامه في الرسائل انه حازم وحاسم وشخص قوي، بس من جوه قلبه ارق من الاطفال. فقال له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ برضو ربنا بقى ايه عاوز يصنفره، لانه ده عاوز يدعكه كده شوية، لانه في بلاوي لسه لازم تطلع. طبعا هو منتظر ان ربنا يقول له اي حاجة هيعملها. فقال له الرب قوم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل، ابعت لك اللي يقول لك. الله، لو واحد مكانه يقول له رب يعني اقابلك عيني في عينك واسمعك بوداني، وبعدين في اهم سؤال المصير كله هيتحدد في السؤال ده، تقول لي لا ابعت لك حد يقول لك؟ وعاوز يقول له انا ليا نظام، انا قابلتك بنفسي بس عشان ايه؟ ده اول تعارف بينا، لكن السيستم هيمشي، كنيسة هي اللي هتقول لك، والتلاميذ اللي انت رايح تموتهم وتمسكهم وتقفشهم هم اللي هيقولوا لك، وهم اللي هيعلموك، وهم اللي هيسلموك، وهم اللي هيتلمزوك، وهم اللي هيحتضنوك، الجماعة اللي انت كنت رايح تسجنهم. فادخل دمشق، كمل مشوارك عادي، احنا تقابلنا اهو، ادخل دمشق. ودي برضو معناها جميل، مش انت رايح دمشق، روح دمشق، كمل دمشق، بس هناك الصورة هتتغير والمأمورية اختلفت خالص، بدل ما تمسك المسيحيين، المسيحيين هيمسكوك، بس هيمسكوك بطريقتهم، هيوضبوك بطريقتهم، انت كنت راح توضبهم وهم كمان هيوضبوك. يقال لك هناك ماذا ينبغي ان تفعل. اما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد. هنا هنكتشف لما روى هو الرواية في 22 و26 انه كانوا سامعين بولس بيرد، فمتأكدين انه شايف حاجة لكن مش سامعين صوت الله، ماشي، ولا ينظرون احدا، شايفين نور بس مش شايفين المسيح، بينما يعتقد ان بولس كان شايف المسيح عين عينك، ماشي، لانها تبص تلاقوا النص ده مكتوب عكسه في 22 ان هم ايه كانوا سامعين ومش شايفين، كانوا شايفين ومش سامعين. لا، هو المقصود هي تمشي الاثنين ليه؟ هم سامعين بولس بيتكلم مع حد فمتاكدين ان في رؤية، وشايفين نور بس مش شايفين الشخص، فاهمين؟ فينفع تتقال سامعين ومش شايفين، او شايفين ومش سامعين، تنفع، بس كل حاجه ليها جزئيه. فوقفوا صامتين يسمعون الصوت، يعني حاسين ان في حوار دائر لكن مش شايفين الشخص اللي بيتكلم مع بولس المسيح نفسه. ليه؟ لان بولس هو المطلوب، الرؤيه دي مش لاي حد، في حته خصوصي هنا. لكن كل العساكر حسوا ان في حاجه طبعا، وده الرئيس بتاعهم يا جماعه، ما تنسوش ده رئيسهم، يعني هو اللي بيحرك الكتيبة اللي وراه أو الفرقة اللي معه. فنهض شاول على الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا. برضو دي ليها دلالة، هو ما فيش حاجة اتغيرت، عينيه شكلها عادي خالص لكن مش شايف حاجة خالص. يمكن ليها كذا معنى، عارفين لما الواحد يبص في الشمس كتير فمبقاش شايف حاجة بعد كده، ممكن يكون ده المعنى، انه شاف ربنا فمبقاش قادر يشوف حاجة تاني. وممكن يكون معناها انه ربنا كشف له عن العمى الداخلي اللي هو كان فيه، ان انت يا شاول كنت اعمى ولازم تفتح، وانا هفهمك يعني ايه العمى اللي انت فيه. فعمى جزئيا او سابه ومش شايف حاجة فترة عشان ما فيش غير ده اللي يشتغل، فاهمين؟ لان ساعات اللي يعطل المخ عن الشغل النظر والسمع، الواحد يبقى مشتت، لكن لما كله يقفل يبقى مخك بس بيراجع اخر منظر شفته ايه، ويفضل معلق في دماغك مش راضي يطلع. كان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا فاقتادوه بيده. خلي بالكم التعبير ده، هو كان رايح يعمل ايه؟ يسوق كل الناس ويجيبهم، دلوقتي هو اللي بيتساق، هو حطه في مكانه على طول، صغره قوي يعني، ربنا فعصه كده شوية بس في حب وحطه في حجمه عشان يعرف هو يشتغل مع مين بعد كده. فسيئينه يا عيني شاول دلوقتي، بقى يصعب على اي حد، بقى بلايند مش شايف، وبقى لا حول له ولا قوة، ومذهول ومش فاهم حاجة. وادخلوه الى دمشق وكان 3 أيام لا يبصر. لكن الراجل ده على فكرة يهودي تقي شديد مع نفسه، فلم يأكل ولم يشرب. ليه؟ 3 أيام صيام انقطاعي ولم يشرب، صعبة جدا على فكرة، مش سهلة يعني. ليه عمل كده؟ ربنا قال له ما تصامش، لسه ما قالوش حاجة ربنا. لكن هو كيهودي اكتشف انه تقابل مع ربنا، واكتشف انه كان بيقاوم ربنا اللي هو اساسا بيحبه. يعني توبة هذا الرجل توبة قوية جدا. فمن مشاعر التوبة الصادقة ان الواحد يستكتر على نفسه الاكل والشرب. يعني عشان كده دايما نربط التوبة بالصيام، ان الواحد حاسس انت يا رب اللي انا بحبك وعايش عشانك، طلعت ببهدلك وبقاومك، وانا عايش كل السنين دي فاكر ان انا بخدمك. فهذا الاكتشاف خلاه مش قابل نفسه، مش قادر ياكل، مش قادر يشرب. واحد ما بياكلش ما بيشربش ما بيشوفش تقريبا ايه؟ ميت. خلي بالكم برضو دي ليها اصلها قيمة دلوقتي، عشان لما حنانيا يجي يعمده هيفتح وهياكل وهيشرب، يعني حصل له ايه؟ آمد الموت. عشان بعد كده يقول لنا دفننا معه في المعمودية التي فيها أقمنا أيضا معه. يبقى هو بالذات المعمودية دي حفرت في هذا المعنى، إن المعمودية موت وقيامة. هو دقها بقى ما تعمدش في دقيقة زينا، تتعمد في 3 أيام. يعني مات معنويا، يعني لا بيأكل ولا بيشرب ولا شايف، وقعد ما بيتكلمش غالبا مع حد، إلى أن جاءه رجل الله حنانيا زي ما هنشوف دلوقتي، كاهن الله، عشان يدخل كمان على السيستم، صح، يفهم سيستم الكنيسة أنه لازم حد يعمدك عشان تقوم من الموت. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا. تلميذ يعني يا جماعة؟ يعني واحد من شعب الكنيسة. واخدين بالكم احنا قلنا كلمة تلميذ تنطبق على كل مسيحي اسمه تلميذ في الوقت ده، عشان كده بعد كام اصحاح هيقول دعوا التلاميذ اولا مسيحيين في انطاكيا. يعني ما كانش لفظ مسيحي دي موجوده في الاول، زياده عن 10 سنين كان لفظ اي حد يؤمن ويتعمد اسمه تلميذ. فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا، يعني ربنا يسوع الراجل ده كلفه كتير قوي، راح رؤيا تاني لحنانيا عشان يقول له تروح. ودايما الواحد يقول طب ما كان خلص هو المشوار وخلاص، ربنا كان معاه وكان يخلص هو بنفسه. لا، ربنا شاف انه يطلع يروح للحنانية ويقول له يا حنانية روح انت كمل المشوار، عشان بولس يتعلم الحكاية صح، انه لازم الكنيسة تستلمه. احنا ما عندناش حد بيعرف ربنا من الشارع، يعرف ربنا في الشارع بس يكمل جوه الكنيسة، ما ينفعش يكمل في الشارع، فاهمين؟ ساعات ربنا يجيب لنا ناس من الشارع، صدقوني ما نقدرش احنا نجيبهم فعلا، بس لازم يدخلوا على الكنيسة. ربنا بيجيب ناس لا يمكن لإنسان يخطر على باله، شخصيات غريبة جدا وعجيبة جدا وعنيدة جدا، ويجيبها من رقبتها بطرق معجزية، بس احنا علينا نكمل الشغل اللي نقدر عليه. فحنانيا جاله المسيح بنفسه، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا، فقال ها أنا ذا يا رب. يبدو أن حنانيا ده يعني كان واخد على رؤية ربك، ما تخدش بقى وقع من طوله وبتاع، قديسين كبار. ويطلع على فكرة في السنكسار حنانيا ده أسقف دمشق، يعني كبير المسيحيين واخد سلطان كهنوتي. فيطلع في السنكسار بعد كده القبطي ان الراجل ده كان له في الكهنوت وكان أسقف في المنطقة دي. قال له الرب قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول. الكلام ده في دمشق يا جماعة مش في أورشليم، فمحدش يقول يهوذا ده مين، واحد يهودي معرفة شاول من زمان، خد الرجل الغلبان ده في بيته، فحارة اسمه زقاق اسمه المستقيم، فهو بيديله الوصفة المسيح بيدي حنانيا الوصفة، هتروح للجدع ده ساكن في الحتة دي، هتلاقي هناك رجل طرسوسي. طرسوس دي بلد في سوريا كان هو مولود فيها شاول، فكانوا دايما يسموه شاول الطرسوسي لأنه هو ذا يصلي. يبقى هو ما بيأكلش ما بيشربش، بس بيعمل ايه؟ يصلي صلاة وصوم استعداد للمعمودية. وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا ووضعا يده عليه لكي يبصر. خلي بالكوا ده شاف رؤيا تاني شاول. شاول بعد ما قابل يسوع وشافه وهو بيصلي وصايم، شاف رؤيا تاني يمكن تاني ليلة، ان شاف حنانيا، شاف راجل كاهن داخل عليه هيكلمه. فبدأت الرؤى في حياة شاول. ده لسه بقى ده هيبقى رجل رؤى ده، يعني كل ما يتزنق يسهر له ليلة يوصل للمطلوب على طول. ما بقتش مشكلة بالنسبة له بعد كده. وحكالنا شوية يعني في حاجات ما حكاهاش كتير قوي من حياة بولس ما مش معروف، وفي حاجات اضطر يحكيها في كورنثوس الثانية، وبعد ما حكاها ندم انه حكاها، اعتذر انه حكاها لانه اعتبر دي اسرار بينه وبين ربنا ما كانش المفروض حد يعرف. فهنا رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر، لأنه أكيد كان بيصلي بيقول له يا رب خلاص أنا هفضل أعمى على طول. فقال له لا مش هتفضل أعمى على طول، وبعت له في رؤيا اللي هيحصل بالضبط. فأجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم. ده رجل سمعته وصله لغاية عندنا. هذا الرجل كم فعل بقديسيك. يا رب أكيد تقصد حد تاني، مش ممكن يكون شاول. شاول ازاي يعني؟ وده يؤكد انه الكنيسة ما كانتش بتحلم ان واحد زي شاول ممكن يدخل الايمان، كانتش تتصور ان العدو الاول اللدود للكنيسة هو نفسه يبقى جوه الكنيسة ويبقى قائد في الكنيسة بعد كده. كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك. يعني هم وصل لهم الخبر في دمشق ان جاي البعبع العفريت المتعب شاول يقش، وصل لهم الخبر وقاعدين بيصلوا خايفين منه. فقال له الرب، واضح ان الحوار طول، تاخدوا بالكم بولس متعرفش ربنا زي حنانيا، يعني على طول بعد كلمة قال له ماذا تريد ان افعل. حنانيا بيقاوح لانه مش مقتنع، شاول مين ده اللي هروح. قال له الرب اذهب بالامر بقى ما فيش فصال، اذهب لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل. طبعا بيكلم حنانيا، وحنانيا من الاصل يهودي، عارف يعني ايه كلمه اناء، لان كلمه اناء دي موجوده في العهد القديم كتير كتشبيه عن زي فكره الفخاري كده عن الاواني، يعني الشخص اللي ينفع ربنا يختاره ويحط فيه روحه ويحط فيه نعمته. وعشان كده بولس هيتكلم بعد كده عن ان في اناء للكرامه وفي اناء للهوان، هيستخدم نفس اللفظه اللي اتقالت عليه ويقول يا جماعه في بيت كبير زي الكنيسه في اواني مهيئه للكرامه، يعني في ناس ربنا بيحضرهم يبقوا قديسين، وفي اواني للاسف واخده النعمه لكن للهوان، يعني ايه؟ يعني ماشيين في سكه غلط مضيعين النعمه اللي واخدها. فربنا حاطط عينه لانه تاجر لقالق، لان ربنا يعرف اللؤلؤه الكتير الغاليه. قال له يا حنانيا انا عارف انه ده اناء مختار. اناء مختار يعني ايه؟ يعني ده تحفه. واخدين بالكم؟ عارفين لما واحد يكون فنان يدخل معرض كده ويلقط حاجه يقول دي هي دي اللي تنفع. ربنا عجبه بولس، عجب ان ربنا يعجبه واحد زي شاول اللي عذب ولاده واللي اهان اسمه واللي شاهد على قتل استفانوس، وربنا يبص في قلبه من جوه خالص يشوف فيه حاجه عجباه. ايه اللي عجبك يا رب في الراجل ده؟ انه بيحب ربنا. هو بيعمل ده كله لانه بيحب ربنا. هو من جواه عنده تكريس من طفولته، هو مستعد يرضي ربنا باي ثمن، عايش لربنا، بس كان عايش غلط زي ما قالوا له. لكن هذا الاستعداد الحلو من طفولته انه عاوز يخدم ربنا ويعيش لربنا مهما كلفه، هيبقى اناء مختار. هذا لي اناء مختار يحمل اسمي، يعني هو ده اللي يشيل الاسم صحيح، بس ده بقى ليه رساله غيركم بقى امام امم دي كانت نبوة من المسيح ان بولس بالذات هتبقى شغلته الاساسية ايه؟ امم، يعني مش اليهود زي بطرس، لا ده له رسالة في الوثنين وملوك وبني اسرائيل كمان، وبني اسرائيل هيبقى لهم صوت معه. لاني سأريه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسم الجماعة. المسيحيين المجانين دول بيتألموا من اجل اسم هذا الرجل ليه؟ استفانوس المحترم ده، اليهودي المذاكر كويس، الرجل التقي اللي كله نعمة وبيعمل معجزات وشه زي الملاك، يضيع عمره عشان هذا الاسم؟ فكان عنده سؤال، ليه بيتألموا من اجل اسمه؟ فربنا بيقول لحنانيا انا بقى هوري له كم ينبغي ان يتألم من اجل اسم. انا مش هشرح حاله، انا هخليه يتفوق عليهم كلهم، كل اللي عملوا فيهم وكل اللي شافوا فيهم هو هيتفوق عليهم، هيتألم اكتر منهم كلهم. وده اللي قاله في اخر حياته لما قال انا تعبت اكتر من جميع الرسل. قال كده، قال انا تعبت اكتر من اي حد، وما كانش بيقولها على سبيل الافتخار، ده كان بيقولها لان هم بيشككوا في الوقت ده ان هو رسول. قال لهم وليكن، بس عاوز اقول لكم حاجه واحده، انا اللي شفته اكتر من اي حد من اجل اسم. فدي كانت نبوه تاني من المسيح، قال له انت شايف ان ده ما ينفعش؟ اولا ده هيبقى اجمل اناء يحمل الاسم للامم، ثانيا ده اكتر واحد في التلاميذ كلهم سيتألم من اجل اسم. يعني نبوتين المسيح بيقولهم على شاول وهو لسه ما اتعمدش، هو لسه على الزيرو، ما حصلوش حاجه. فمضى حنانيا، ويبدو ان طبعا حنانيا قال له على فكره ربنا بيقول عليك كده، فعشان كده كان غاوي يتألم، يعني بقى فهم ان ربنا عاوزه يتألم، فكان بيحب الألم جدا شاول، وقال انا جتتي ما فيهاش حته سليمه لاني حامل في جسدي جراحات الرب يسوع، سمات الرب يسوع، يعني كل اثار الامه وصليبه معلمه فيا، وكان فرحان بدي، بيقول انا مش بفتخر باي حاجه تاني الا ان ما فيهاش حته سليمه في جسمي لانه كله كان عشانه. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه. دخل حنانيا الاوردر كده وحط ايديه على شاول وقال ايها الاخ شاول، قد ارسل باخ دلوقتي، قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كانه قشور. ودي اشاره لايه؟ انه كان في غطا على عينيه قبل كده، كان العند اليهودي حاطط زي قشر على عينيه، لما غشاوه، لما اتشالت الغشاوه دي شاف الحقيقه، شاف ان اله العهد القديم هو نفسه ربنا يسوع المسيح بتاع المسيحيين، هو امس واليوم والى الابد، هو اله موسى واله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، هو نفسه ربنا يسوع اللي هو شافه. فدخل في رتبه الانبياء اللي اتعاملوا مع ربنا عيني عينك، تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كانه قشور، فابصر في الحال وقام واعتمد. يبقى حنان يعمده واتملى بالروح القدس وتناول طعاما كده، قام بقى ها، فتقوى، بدات حياته الجديده. هو كان صايم 3 ايام ما رضاش ياكل غير لما اتعمد وخد الروح القدس وكل، فعلامات الحياه رجعت له، يعني ما كانش بياكل ولا بيشرب ولا بيشوف. حنانيا كان يعتبر اسقف، فكان عنده سلطان كهنوتي. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما. طبعا بقى شاول ايه؟ حنانيا قال للجماعه المسيحيين على فكره انا عمدت شاول، محدش كان مصدقه طبعا، عرفه بالتلاميذ، فبقى التلاميذ فرحانين جدا. التلاميذ مقصود بيهم ايه هنا؟ المسيحيين اللي في دمشق. قلنا التلاميذ دي كلمه عامه دلوقتي. وللوقت جعل يكرز في المجامع. شوفوا بقى شاول ما استناش، دخل على اول مجمع يهودي يوعظ. هيوعظ يقول ايه؟ هيقول المسيح ربنا، هيقول كلام المسيحيين، هيقول عكس اللي كان بيقوله قبلها باسبوع بمنتهى الجساره، لانه طبعا هو مفوه، يعني يقدر من يومه يوعظ، لانه شاب مذاكر من الازهر، يعني من الهيكل، تلميذ غمالقيل، فيدخل اي مجمع يدوله الكلمه، فاهمين؟ هو فعلا كان النظام كده، يعني ده تلميذ غمالقيل ده يعني متظبط تمام. فزي ما يدخل عندنا اي اسقف او كاهن قديم طبعا نديله الوعظة نقول له طبعا تفضل يا ابونا أو تفضل يا سيدنا. فشاول اي مجمع هنا المجامع دي يهودية وهو الراجل يهودي، لكن لما يجي يتكلم يزهله ليه؟ بيقول عكس خالص اللي المفروض يتقال او عكس المتوقع منه كعدو المسيحيين. كان جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله من الاخر كده على طول، اللي هو قانون الايمان يسوع المسيح ابن الله. فبوهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا اليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ صار شاول معجزة للكنيسة الاولى، هو الوحد اصبح معجزة. مش ده الجدع اللي موت الناس اللي بيقولوا الاسم ده؟ ازاي هو نفسه ينادي بيه؟ وجاء الى هنا ليسوقه مساقين الى رؤساء كان، اما شاول فكان يزداد قوة، يعني من مجد الى مجد، الروح القدس بيملاه والحماس مليه والوعظ شغال والصلاة شغال واتغيرت الموجة تمام وبقى يعني في الفورمة. ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا، طبعا ده بقى بالذات بصراحة يعني بدون تعصب أشطر من بطرس وأشطر من استفانوس. ليه؟ ده مذاكر كويس جدا عهد قديم، فخلاص بدل الموجة ظبطت هيطلع كل الدرر في المسيح، وده اللي هيقوله في الرسائل. عشان كده ربنا خلاله نص العهد الجديد متحققوش له، قال له انت عليك مأمورية تاني بس مش هقول لحد دلوقتي، لكن نكتشف بعد السنين ان نص العهد الجديد كاتبه مين؟ بولس الرسول. نصه 27 سفر منهم 14 بتوع بولس، اكتر من نص. ليه؟ لانه مؤهل. ايه مؤهلاته؟ انه يهودي متدين جدا في الاصل، فلما بقى مسيحي بقى اكتر واحد فاهم الحكاية صح. في الاول كان داخل شغال بسرعة، وبعدين ربنا هيحط له فرامل في رجليه عشان عاوز يعلمه حاجة. ولما تمت ايام كثيرة محققا، فاهمين كلمة محققا يعني ايه؟ يعني بيحقق بيأكد الحقيقة دي، بيبرهن بالضبط، يبرهن حقيقة ان هذا بالحقيقة هو المسيح المنتظر. لما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود يقتلوه، طبعا بقت فضيحة لليهود، كارثة ان الراجل بتاعهم الجوكر بتاعهم بقى هو نفسه مسيحي، فملوش حل غير نخلص منه. اليهود اللي في دمشق، هو طبعا شغال في دمشق دلوقتي، لازم يموتوه. فعلم شاول بمكيدته، وكانوا يراقبون الأبواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه. مش هيطلع، لازم يموت، ماشي. فاخذوا التلاميذ بقى اللي بيحبوه، شوفوا بقى القصة الغريبة دي اللي هيقولها بعدها بسنين، كنوع بيقولها بخجل. أخذوا التلاميذ ليلا وأنزلوهم من الصور مدلين إياه في سل، حطوه في سبت، واخدين بالكم، وجم عند الصور. البلاد القديمة دي بيبقى لها صور، واخدين بالكم، فجم في ليلة في حتة كده صورها مفهوش عساكر، وجدعان شاله وبالحبال ودلوه في السل، وطلع بالليل وابتدى ياخد سكته على أورشليم. طبعا لما هيحكي عن الحاجات الرؤى اللي شافها والمجد اللي تمتع بيه عشان يكسر العظمة بتاعته دي، هقول لهم اللي اقول لكم حاجة، عارفين انا زمان حطوني في سبت ودلوني من صور، عشان هيحكي عن نفسه في كورنثوس امجاد ورؤى عظيمة جدا، فهيضطر يوزن العملية بقصة فيها نوع من يعني يبدو كنت خايف، يبدو كنت جبان، يبدو كنت ما اقدرش استشهد وقتها، وهربوني حتى بشكل مخجل، فاهمين؟ هيفضح نفسه بالقصة دي يعني عشان يوزن بس المجد اللي ربنا مدهول. ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، فكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. طبعا كل اللي في اورشليم ده بعبع، ده سايبهم من اسبوعين ثلاثة او منقول من شهرين ثلاثة عشان يموت الجماعة كلهم اللي في دمشق، فجاي يقرب منهم يقول لهم انا بقيت زيكم، يجروا. ليه؟ لانه مش محدش مصدق، مش معقول، مش ممكن، وخايفين يطلع جاسوس عشان يعرف كل الناس، ما هو برضو ممكن مخ يروح لكده. فاخذه برنابا واحضره الى الرسل. فاكرين برنابا؟ مين برنابا؟ اللي اتذكر عنه في اخر اعمال خمسة، ان الرجل اليهودي الطيب ده باع الحقل بتاعه وحط الدراهم تحت رجلين الرسل. برنابا الوحيد اللي صدقوا في الروايه، فخذوا من ايده ودخل على الاباء الرسل قال لهم انتوا مش مصدقينه ليه؟ الراجل بيقول حصل كيت وكيت وحنان يعمده وهو ربنا يقدر. فاول واحد احتضن بولس في اورشليم، خلي بالكوا دي سر الصداقه اللي بينه وبين برنابا. بعد كده برنابا حدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. ويبدو برنابا سأل واستقصى فعرف أنه وقف في مجامع دمشق يوعظ عن المسيح، إذا مش ممكن يبقى جاسوس، مش ممكن يبقى كذاب. وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوا. طبعا في أورشليم الحكاية تولع أكتر وأسرع، فمجرد ابتدى يتكلم عن المسيح على طول طلع قرار إعدام في أورشليم كمان. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية، بقى إيه مطلوب إعدامه في كل حتة يروح من أول حياته، يعني من أول ما عرف المسيح. فاكرين سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمه. بولس هيعيش عمره كله من لحظة معموديته مطلوب القبض عليه، عشان تبقوا عارفين يعني 30-40 سنة اللي هيعيشهم أقل من 40 سنة، هيعيش دايما مطلوب القبض عليه ودايما مطلوب للإعدام طول عمره كده. أرسلوه إلى طرسوس، قالوا له يا ابني ارجع عند أبوك، يعني روح بلدك شكلك كده مش هتجيبها البر. طرسوس كانت بلد رأية ومش بتاعة وعظ ومش ما اليهود كل واحد في فلوسه، فيعني إيه مش هيلاقي حد يسمع له، وفي نفس الوقت ما فيهاش يعني مسيحيين خالص، فعاوزين يبعدوه عن المشاكل. أما الكنائس فكانت في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام. يعني إيه؟ يعني بعد موجة اضطهاد عنيف واستشهاد استفانوس وضرب الأباء الرسل ربنا عمل فترة سلام، والكنيسة دايما تمشي كده فوق وتحت الموجة كده، شوية يبقى ضرب وطحن واضطهاد وحرق كنائس وبعدين شوية سلام وشوية، دي خطة ربنا كده. كان لها سلام وكانت تبنى طبعا في العدد وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر، كانتش تتكاثر بالفلوس ولا بنى الكنائس، كانت تتكاثر بالروح القدس. لكن هو راح طرسوس يا عيني وتركن هناك وهو مش بتاع كده، ما قدرش يقعد على حيل. فهنحكي شوية نكمل الكنيسة أخبارها إيه مع بطرس والناس دول، وبعدين بعد كده هنعرف إنه برنابا هيروح طرسوس يقول له أنت قاعد تعمل هنا إيه، يقول له منعني من أن أروح أورشليم، يقول له سيبك من الكلام تعال معايا أنطاكيا هناك محدش هيقاومك. يدخل أنطاكيا وتبتدي بقى النار تشتغل، من أنطاكيا هيطلع على أوروبا كلها، مش هيهدأ أبدا، هتبقى عينه على روما، يعني كان طمع جدا في الكرازة. فاللي سلمه للرسل أول مرة برنابا، واللي طلعه من عزلته تاني مرة برنابا، وعشان كده هيبقى برنابا أحد أهم أصدقاء بولس الرسول. هو طبعا بيضطهد المسيحيين، واحد شغلته يضطهد المسيحيين بقاله سنة سنتين، فعارف كويس قوي بيقولوا إيه وبيوعظوا بيقولوا إيه، وحضر وعظة استفانوس بنفسه، ففهم كويس جدا ان يسوع الناصري ده عمل معجزات وقال تعاليم زي كده، وفي الاخر اليهود اقتنعوا انه مش ده مظبوط وقتلوه وصلبوه. هو فهم القصة كويس قوي، بس ما كانش مصدق زي رؤساء الكهنة ان ده ممكن يبقى المسيح. حدث ان بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لدة، دي بلد كده متطرفة في فلسطين، يعني اقصد متجنبك. فهم بقى الاباء الرسل بيعملوا حمله افتقاد، فاهمين ازاي؟ يطلعوا القرى يدوروا على المسيحيين يزوروهم يسالوا عليهم ويوعظوا. فوجد هناك، احنا في عدد 33، انسانا اسمه اينياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا، مفلوج يعني مشلول. واحد مشهور تلميذ متعمد اسمه اينياس، اينياس ده كان مشلول يا عيني بقاله 8 سنين. فقال له بطرس يا اينياس يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وصارون، دول قريتين جنب بعض الذين رجعوا إلى الرب. طبعا بقت قصة مشهورة لأن ده راجل مشلول 8 سنين، فطبعا برضو الحاجات اللي بتاخد سنين دي بتبقى دايما لما تحصل تبقى معجزات من المثيرة للناس. وكان في يافة تلميذة اسمها طبيصة، الذي تلميذة برضو يعني ايه واحدة مسيحية، كلمة تلميذة يعني واحدة أمنت خلاص، الذي ترجمته غزالة، طبيصة بالعربي يعني غزالة، كانت ست بركة. عارفين الستات اللي يخدموا إخوة الرب طول عمرهم كده، حياتها كلها كانت محبة للناس من قبل ما تتعمد، ست يهودية طيبة بركة. فكانت كل حياتها أعمال صالحة وإحسانات. حدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت عمرها، فغسلوها ووضعوها في علي غسلوها. وإذ كانت لدة قريبة من يافا، يعني قريتين دول على بعد ساعات من بعض، سمعوا أن بطرس هناك، فطبعا الناس زعلانة، ست طيبة قوي وكلها أعمال طيبة وسيرتها حلوة قوي، فالناس زعلانة عليها، فسمعوا أن بطرس بيفتقد في القرية اللي جنبهم، فبعتوا له يقولوا له تعالى يعني عزينا في اليومين دول. فسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه ألا يتوانى عن أن يجتاز إليهم، من فضلك تعالى احضر معنا يعني الصلاة عليه. فقام بطرس وجاء معهما، ولما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكينا، يعني الستات كلهم بيبكوا عليها، ويرينا أقمصة وثياب مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. كانت الخدمة زمان نظامها إلى غاية وقت قريب، الستات الطيبين دول يخيطوا ويوزعوا على الغلاب، يخيطوا جلاليب وحاجات كده، فكل أرامل البلد ملمومين بيبكوا على الست دي لأنها ست خيرة قوي. فأخرج بطرس الجميع خارجا، ما عجبوش طبعا شغل الستات، العياط بقى والنواح بتاع الأرامل طلعهم، قالوا احنا بتوع كده. وجث على ركبتيه، ركع جنب سريرها وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال يا طبيصة قومي. ما تنسوش أنه هو حضر نفس المنظر، امتى؟ ابنة يايرس، ابنة يايرس برضو، يسوع كرش الناس كلها وما دخلش غير بطرس ويعقوب ويوحنا وأبو أم البنت بس، لأنه كانوا عمالين يعيطوا وينوحوا برضو، حبش هو الحاجات دي، فقفل عليه وقومها. فبطرس الصورة كانت منطبعة في ذهنه، فحس انه ليه كمان دي ما تقومش؟ هل معنى كده ما حدش بيموت في الكنيسة؟ بطرس بيقوم كل اللي بيموتوا؟ لا طبعا، فاهمين ازاي؟ خلينا ناس معتدلين. هل ما كانش فيه مشلولين تاني غير انياس؟ اكيد كان فيه الاف، لكن ربنا بيدي رسالة من حالة، المعجزات ليست قاعدة وانما هي الاستثناء. خلي المعنى ده واضح في ذهننا، مش كل مريض لازم يخف معجزة، ومش كل واحد مات لازم يقوم بمعجزة، لكن المعجزات دي تؤكد حقيقة أن الله له سلطان على كل شيء، على المرض وعلى الموت، وأن الكنيسة لها السلطان. هيموت النهاردة، هيقوم ما كانش النهاردة بكرة، ماشي؟ لكن في بعض الحالات ربنا لرسائل خاصة بيتمجد في أولاده وبيعمل معجزة بشكل خارق جدا عشان الناس كلها يثبت إيمانها، لكن ده مش معنى ان دي القاعدة ان كل واحد هيموت هيجيبه بطرس يقومه. لا، ما حصلش، ما جاتش بعد كده ان بطرس يقوم حد، هو نفسه مات في الاخر، ماشي؟ ففتحت يا طبيصة قومي، ففتحت عينيها، ولما ابصرت بطرس جلست فناولها يده واقامها، نفس اللي عمله يسوع بالظبط. عشان كده عندنا حاجة اسمها تسليم الطقس. تسليم يعني ايه؟ يعني يجي كل واحد يمشي مع كاهن او اسقف كبير يشرب منه الصنعة، بيصلي ازاي، بيقدس ازاي، فاهمين ازاي؟ الحكاية ممتدة جيل بعد جيل، من اول ما المسيح سلم تلاميذه، التلاميذ سلموا اللي بعدهم، اللي بعدهم بيسلموهم، سلمونا نصلي على زيت ونرشم بالزيت لغاية النهاردة بنعمل كده، سلمونا اي مشكلة حلها الصلاة بنعمل كده، سلمونا فاهمين الصلاة بالمزامير بنصلي بالمزامير. فهم عايشين كتسليم. إيه اللي عمله يسوع مع ابنة يايرس؟ بيعمله بطرس مع طبيس، واللي بيعمله لازم يمشي. فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين، شوفوا التعبير الحلو ده، نادى القديسين، كل الموجودين دول بقى اسمهم إيه؟ قديسين. كل شعب الكنيسة الأول اسمه قديسين على بساطتهم، على نقاوتهم، لأن القداسة خدوها في المعمودية ووضع اليد بالروح القدس، بدل الروح القدس ساكن فيك أنت كمان قديس. كلكم والحمد لله محسوبين قديسين مع إيقاف التنفيذ، يعني يعني إحنا واخدين الرتبة دي كلنا في لغة الكنيسة قديسين، بس مش باينة النعمة علينا لأننا مش عايشين كما يليق، لكن الإمكانية عندنا، فاهمين إزاي؟ زي ما تلاقي واحد مثلا عنده ملايين في البنك، ده راجل غني، بس لما تلاقيه ماشي حافي وهدومه مقطعة، هو في الأصل غني، في الحقيقة هو غني، بس هنعمل ايه بقى؟ مش دريان بعشته. فهي حاجة زي كده. فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. زي ما إنياس، خلي بالكوا قيمة المعجزة يا جماعة، ربنا بيقصد يعمل معجزة من نوع معين تفوح ريحتها بسرعة عشان الكرازة تمتد بسرعة. فزي ما إنياس قام من شلله فلدة كلها وصارون أمنوا بربنا يسوع، كمان في يافا لما طبيسة قامت من الموت كل القرية رجعت للمسيح، فبقت القرى بالكوم بتدخل في المسيحين. ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. طبعا الشغل بيكتر في الحالات دي، معمودية وافتقاد وحاجات كده، فطبعا قعد في البلد دي.